أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ومنها محاسبة النفس. محاسبة النفس في كل ليلة، فعليك بني رزقك الله تعالى خير الدارين بأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فكما يحاسب التاجر مع عامله حتى يعلم ما فعل في يومه، فحاسب نفسك في كل ليلة قبل النوم حتى تعلم ما فعلت فيها وفي النهار المتقدم عليها. واحدة من أهم المسائل العملية التي يذكرها علماء الأخلاق كبوابة في جهاد النفس، هم يعتبرون أن الإنسان ميدان، وأن هذا الميدان يوجد فيه معسكران. المعسكر الأول هو جنود الرحمن الذي يمثله الملائكة، والذي يمثله الأنبياء، الذي يمثله الأولياء. والمعسكر الثاني هو معسكر الشياطين، والذي يمثله الطواغيت. والطاغوت كل ما خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فالإنسان الخارج عن طاعة الله يسمى طاغوتا، والجن الخارج عن طاعة الله يسمى طاغوتا. هذا الميدان، ميدان النفس الإنسانية، أول أبواب الجهاد فيه أن يشرع بمحاسبة النفس. في الدرس الأخير تحدثنا عن أن ترتيب المحاسبة إنما يأتي في مرتبة سابقة في أولويات تنظيم عمل الإنسان. صحيفة الأعمال تبدأ من حين استيقاظه، لأن القلم مرفوع عن الإنسان عند نومه، يبدأ القلم إحسانا إساءة، خيرا شرا، تبدأ الأعمال تدون من قبل الملائكة تدوينا تكوينيا، ليس تدوينا كما هو الحال فيما نتصوره. عندما يقول القرآن عن اليمين وعن الشمال قعيد، ورسلنا لديهم يكتبون، كتابة الملائكة عبارة عن نسخ تكوينية، يعني نسخ حقيقية. المطلع على تلك النسخ يعني يطلع على حقيقة الأعمال. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن المقربون يشهدون الأعمال، وذاك احنا اعتقاديا ماذا نعتقد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله، أن الأئمة عليهم السلام يشهدون هذه الأعمال. أنت في السيارة لا يوجد عليك رقيب، ولكن الرقيب عليك هو تبارك وتعالى. شهود الأعمال يشهدون ذلك عموما. فبالتالي الملائكة إنما يبدأون بالتسجيل عندما يبدأ الإنسان مستيقظا صباحا. أهل الجهاد في هذا الميدان يبدأون صحيفة الأعمال بالمشارطة، أي بمعنى أنهم يضعون شرطا على أنفسهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ومن هنا انظروا، عندما أوصى الشيخ ولده عليك بالمحاسبة بني، وضرب له مثلا كما يحاسب التاجر عامله. هذا مثل دقيق، المثل الدقيق يريد أن يقول لك أن نفسك صانع وعامل عندك، أنت ينبغي عليك أن تحاسبه. لماذا؟ لأنك مسؤول عنه، عملك لا يستقيم إلا عندما تحاسبه. أنت لا تستقيم إلا أن تحاسب نفسك. ثم بعد المشارطة أن تعيش حالة المراقبة، أنت تشارط نفسك صباحا، اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا. هذه واحدة من المشارطات. يأتي النهار تراقب نفسك، هل ما زال العهد؟ هل ما زالت البيعة؟ هل يوجد نكث أو لا يوجد؟ طبيعة المعاهدة تستلزم أنك تؤدي حق المعاهدة. هاي المراقبة، تعيش حالة المراقبة في النهار، أن هذا يمكن أن يكون على خلاف، كما أننا نحتاط في الوضوء، نحتاط في إعادة الصلاة، نحتاط في الثياب، ينبغي أن نحتاط كذلك، نحتاط في المعاملات مع الله تبارك وتعالى ومع أوليائه. فرق بين أنك تستحضر وجود الله تبارك وتعالى في كل مكان، وبين أنك تجد الله في الصلاة. كمان أنك تجد الله في الصلاة، لكن الأكمل منه هو أنك تجده معك أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم. واحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعيشها الإنسان وجدانيا، استشعار الرقابة الإلهية. طبعا الآن انظر إلى المشارطة، مقتضيات المراقبة فيها قد تكون مع النفس، أنت تراقب نفسك أنها ما تخرج عن الطاعة، وتراقب ربك أنه مراقب لك، كيف أنساك ولم تزل ذاكر، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. هذه المراقبة، استشعار حضور الرقيب، ينبغي ألا يكون في حال دون حال. كمال بالصلاة أنك تخشع. لماذا؟ لأنك تستشعر أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن أكمل منه أنك دائم الصلاة، والذين هم على صلاتهم دائمون. لا يعني أن الصلاة فقط العبادة المشروعة الواجبة، بل الصلاة هو دوام الاتصال مع الله تبارك وتعالى. وهذا يعني المعنى، معنى الصلاة موجود في الشرائع السابقة، في شريعتنا أصبحت الصلاة بهذه الكيفية، لكن يبقى هو نفس الاتصال، إني معكم أسمع ما من نجوى، النجوى هذا الكلام الخفي، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. بالتالي طبيعة الاستحضار هو نوع من متابعة النفس في أنها تؤدي ما اشترطته. يعني نحن نقول هكذا، الإنسان الذي ألزم نفسه بشيء ينبغي أن يلتزم بلوازمه. أنت أول ما بدأت صحيفة أعمالك صباحا ماذا قلت؟ اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك أني سوف أكون كذا. لازم هذا أنك تراقب نفسك حتى ما تخرج عن هذه المشارطة. مشارطة مراقبة، عندما يأتي الليل تأتي المحاسبة. ذاك يحتاج واحدة من المقدمات المهمة، الخلوة مع النفس ولو بمقدار دقائق قبل النوم. وكلما كانت مهيئات الخلوة توفر التوجه أفضل، كلما توجه التوجه أكثر كلما كانت أفضل. مرة تجلس في مصلاك بعيدا عن العيال، بعيدا عن الأولاد، بعيدا عن جهاز الموبايل، بعيدا عن التلفاز، وتحاسب نفسك بينك وبين الله. ومرة حتى وأنت متوسد على فراشك، لكن دقائق تتأمل فيما جرى عليك في هذا اليوم. ماذا فعلته؟ ماذا قدمته؟ ماذا أكلته؟ ماذا قلته؟ طبعا هذه مهمة، مسألة الأكل والشرب، بأنه لا يدخل جوفك إلا ما كان حلالا، بالتالي لا أنه لا يدخل الحرام، بل حتى ما كان شبهة. وطهر بطوننا من الحرام، من الحرام والشبهة. إذا وجد الإنسان نفسه بأنه وفى بشرطه فيحتاج إلى شكر، أما إذا لم يجد ذلك فهو يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى معاتبة، يعاتب نفسه، وعتابها قد تكون عقوبة. يعني مثلا أنت تعاقبها بالصوم في اليوم الثاني، أنت تعاقبها بأنك تتصدق مع أنك تحتاج هذا المبلغ من المال، لكن عقوبة لنفسك تتصدق به. عموما فالشيخ رضوان الله عليه يقول له: بني وعليك بالمحاسبة. ثم يقول: فإن رأيت منها تقصيرا بفعل معصية أو ترك طاعة فاستغفر منه وتب وتضرع إلى الله تعالى في العفو عنه واجبر الفائت. هذا الذي هو معاتبة، ثم بعد ذلك ترتيب آثارها. واجبر الفائت بالقضاء والاستغفار. وإن رأيت منها فتورا، ما يوجد تقصير من ناحية الأداء ما عليك، لكن فرق بين من يأتي الصلاة وهو خاشع متوجه، ومن إذا قام إلى الصلاة قام كسالى. فرق بين الاثنين، بين أنك مستعد للصلاة وبين أنك مشغول مع غيرك، حتى إذا رفع الآذان جئت وحضرته، حضرت إلى الصلاة. هذا نحو من أنحاء الفتور، وقد يصل يعني إلى درجة يعبر عنها الفقهاء بالاستخفاف، فتكون موجبة للحرمة، كما في المماطلة إلى آخر الوقت. فإن رأيت منها تقصيرا بفعل معصية، عفوا، وإن رأيت منها فتورا وبطالة وغفلة وإضاعة لرأس المال. من هو رأس المال؟ العمر. فأدبها بصوت النصيحة والموعظة. روح استمع إلى موعظة، من أفضل ما يؤدب النفس المواعظ. بني احيي قلبك بالموعظة، فأدبها بصوت النصيحة والموعظة، وألزمها طريق الطاعة. يعني أنت افرض عليها الالتزام بالطاعة، ثم راقبها كالتاجر حتى لا تضيع أوقاتها، لا تضيع أوقاتها بالغفلة، ولا تبيع عمرها بثمن بخس أو خسارة. هذا بالنسبة إلى الجانب السلبي عند محاسبة النفس، تجد أن منها تقصيرا لا تجد منها طاعة، إما تقصير وإما فتور. أما الحديث عن المعاملة الحسنة معها فيأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسونا من دعائكم.